السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعنا في كل مكان نجدد لكم التحية عبر موج الإذاعة الوطنية القناة الأولى مع ضيف جديد في هذه الصبيحة وهو السيد الرئيس المدير العام السابق لشراكة عين صالح غاز والمهندس السامي بشركة سوناتراك السيد محمد قدام. أهلا بك سيدي يا كريم.
أهلا،
شكرا على تلبية دعوة القناة الأولى. السيد محمد قدام، أنت يبدو لي بحسب خبرتك المهنية أكثر من 30 سنة في قطاع المحروقات وأكثر من 10 سنوات في منطقة عين صالح التي ما زال ربما ملف الغاز الصخري بهذه المنطقة يشغل بال الرأي العام الجزائري بصفة عامة، خاصة سكان هذه المنطقة سكان الجنوب الكبير. أنتم كما قلت من رجال الميدان، من رجال الاختصاص، نريد أن نوضح ما مدى يعني الخطورة الفعلية لغاز الصخري على المياه الجوفية وهذا التخوف لمنطقة عين صالح وأنت تعرفهم بحكم التجربة.
شكرا، وشكرا للإذاعة الوطنية على إعطاء هذه الفرصة لإعطاء بعض التوضيحات لمستمعين الإذاعة. أولا بودي أن أوضح بعض الأمور فيما يخص الغاز الصخري.
تفضل.
المحروقات بصفة عامة تكونت منذ عشرات ملايين السنين من بقايا مكونات عضوية من الأشجار والحيوان وغير ذلك تحت ضغط معين وحرارة معينة وبيئة جيولوجية معينة، وهذه المحروقات سواء كانت فحم أو بترول أو غاز تكونت في بيئة جيولوجية نسميها يعني في الميدان التقني بالصخرة الأم،
لا روشمير
بالفرنسية. الآن إذا كانت هذه الصخرة الأم لا روشمير لها مسامية عالية، فإن الغاز تسرب منها لا محالة وتنقل عشوائيا إلى أن استقر في خزان استقبله لأن مساميته كانت عالية جدا. هذا الغاز الذي تسرب من الصخرة الأم بما أنه سهل الإنتاج وهذا هو الغاز الذي أنتج منذ بداية العصر يعني الغازي هو الذي أنتج وسمي بالتقليدي
لأنه أو الغاز طبيعي.
تقليديا هو الغاز الذي ننتجه ونستعمله، ولكن منذ تقريبا 15 سنة 20 سنة بدأ أيضا يعني إنتاج الغاز الذي لم يستطيع التسرب من الصخرة الأم. وهذا الغاز نسميه يعني الاسم الحقيقي تاعه هو الغاز الطبيعي الموجود في الصخرة الأم، ولكن هذه جملة طويلة بالنسبة للمهندسين فسموه بكل بساطة الغاز الصخري لأنه موجود في الصخرة الأم التي أنتجته.
يعني ولا يختلف كثيرا عن الغاز الطبيعي،
وهو لا يختلف أبدا تماما عن الغاز الطبيعي الذي ننتجه لحد الآن، يعني هي نفس المكونات من الميثان وبعض من الإيطان وبعض من المحتويات غير المرغوب فيها كالمياه وثاني أكسيد الكربون، ولكن هو نفس الغاز الذي تستعمله يوميا في مطبخك وسخانك وفي مصانعنا إلى آخره.
ما مدى خطورة استكشاف هذا الغاز الصخري على المياه الجوفية؟ هذا ربما التخوف الذي الآن يثير ربما ويجعل سكان مثلا منطقة عين صالح يحتجون ويطالبون بوقف عمليات استكشاف الغاز الطبيعي، رغم أن الدولة الجزائرية تدفع مبلغ ضخم 70 مليار دولار من أجل استكشاف هذه الطاقة التي ستضمن مورد هام بالنسبة للجزائر مستقبلا.
أنا لا أعتقد أن هناك خطورة أكثر من خطورة إنتاج الغاز التقليدي، يعني صناعة المحروقات بصفة إلى حد ما فيها بعض التلوث للبيئة ليس بالضرورة للمياه، ولكن الغاز الصخري لا يشكل خطورة أكثر من الغاز التقليدي. وبصفة عامة نستطيع أن نقول أن صناعة الغاز نظيفة بالنسبة لصناعة الفحم أو صناعة البترول. فيما يخص المياه الجوفية دعني أجيب على شطرين لهذا السؤال. أولا في استعمال المياه للتكسير الهيدروليكي، التكسير الهيدروليكي لبئر واحد يحتاج حوالي من 10,000 إلى 20,000 متر مكعب. دعنا نقول 20,000 متر مكعب.
كمية كبيرة جدا من الماء تضيع.
تعتبر كمية كبيرة إذا نظرنا إليها من 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 ناحية الحجم. ولكن سوناتراك برمجت حفر 12,000 بئر على مدى 30 أو 40 سنة، يعني بمعدل 200 بئر في السنة. 200 بئر يعني 12,000 بئر هذه رايحة تستهلك 250 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، يعني ربع مليار متر مكعب، ربع مليار متر مكعب. ولكن احتياط الوطن البلاد من المياه الجوفية في الصحراء هو 40 ألف مليار متر مكعب، 40 مليار.
يعني لا يشكل حتى واحد من
ربع مليار بالنسبة لأربعين ألف مليار متر مكعب. أنا في رأيي هذا استهلاك المفرط المياه هو مشكل لا ليس مطروح من الأصل. زيادة على هذا 80% من المياه التي تستعمل في بئر سوف تستعمل في البئر المقبل، يعني غوسيكلاج.
نفس المياه تستعمل،
نفس المياه 80% راح تعود السوراروتريتي، يعني راح وتستعمل في البئر المقبل. يعني هذه ربع 250 مليون متر مكعب راح جه مبالغ فيها، والحقيقة غير ذلك، فهي أقل بذلك من كثير. فيما يخص كمية المياه المستعملة فهذا الإشكال غير مطروح.
ولكن التخوف الآن من تلوث المياه الجوفية أثناء استخراج الغاز الصخري، لأنه تتعلم أنه الغاز الصخري ربما عمق البئر بالنسبة للتنقيب عن هذا الغاز يعني حوالي 4,000 متر أعتقد، فيتجاوز المياه الباطنية، يعني تحت المياه الباطنية، وأثناء مرور هذا الغاز عند عملية الاستخراج قد يتسرب للمياه الجوفية فيلوث هذه المياه، ومنطقة صحراوية تحتاج أكثر مما تحتاج إلى المياه، أكثر مما تحتاج إلى الغاز ومورد يعني مالي.
سؤال مهم وفي في موضع. سوناتراك حفرت منذ نشأتها أو منذ بدء العمليات في السبعينات لحد الآن أكثر من 9,000 بئر، أكثر من 9,000 بئر من عمودية وأفقية، وأستطيع أن أقول بدون مبالغة أن نصف هذه الأبار أفقية، يعني هذه بين قوسين حتى لا يعتقد البعض أن سوناتراك ليس لها تجربة في الحفر.
صحيح، قيل هذا الكلام،
هذا خطئ. أنا أستطيع أن أؤكد أن نصف الأبار، نصف 9,000 أبار وأكثر التي حفرت هي أفقية. هذه الأبار كلها مرت على المياه الجوفية لسبب بسيط جدا، أن البترول التقليدي والغاز التقليدي أو غير التقليدي هي تحت المياه الجوفية. يعني بالنسبة للتقليدية هي 2,000 متر تقريبا، 2,000 متر تحت سطح الأرض، وغير التقليدي 4,000 متر، بينما المياه بين 400 متر و 1,000 متر تحت سطح الأرض. يعني أي حفر للوصول إلى الغاز والبترول يمر على المياه الجوفية
لا محالة.
لا محالة، يعني كل الأبار التي حفرت مرت على المياه الجوفية ولم تلمثها، لسبب بسيط أنه عندما يحفر بئر فهناك أنابيب توضع في داخل الحفرة ومدعمة بالإسمنت الخاص بالصناعة البترولية. يعني ليس من الممكن لأي مادة سواء كانت مياه أو إضافيات كيميائية أن تخرج من الأنبوب وتخرج من التدعيم الإسمنتي وتصل إلى المياه الجوفية. يعني كانت هناك ضرورة لاستعمال الأنابيب من الصلب غير القابل للصدأ، فيستعمل الصلب غير القابل للصدأ.
ولكن سكان منطقة عين صالح يتخوفون من عملية التنقيب التي تستعمل فيها المياه بطريقة الهيدروليكية هذه المعروفة، فتستعمل كذلك يعني كميات معتبرة من مواد كيميائية من أجل تكسير الحجر أو
وتكسير الحجر.
هذه المواد الكيميائية قد تؤثر في المياه الباطنية.
أنا قلت لك أن هذه المواد الكيميائية هي مخلوطة بالمياه لتسهيل عملية التكسير وعملية
هل تؤثر مياه جوفية
وعملية بعث الحبيبات الرمل تحت تشققات التصدعات في الصخرة. ولكن ليس من ممكن للماء أن يتسرب عبر الأنابيب غير قابلة للصدى والإسمنت. وكذلك بالنسبة للمواد الكيميائية، المواد الكيميائية هي موجودة في الماء، إذا لم يتسرب الماء فلن تتسرب المواد الكيميائية. والشقيقات حول القطعة الأفقية للبئر لا تتعدى عشرات الأمتار، 10-20-30 متر، يعني من المستبعد أن تصل المياه التي هي 2000 متر فوق القطعة الأفقية، هذه من المستحيلات. والحفر الأفقي كما قلت هو يعني ليس غريب على مهندسين سوناتراك. وكذلك التشقيق الهيدروليكي، نصف الآبار المحفورة في التقليدي هي مشققة هيدروليكيا في الجزائر أو في الخارج. يعني
بالفعل حتى هناك من يشكك في تجربة مهندسي سوناتراك وفي كفاءتهم لاستخراج الغاز الصخري أو الغاز غير التقليدي بالطريقة الهيدروليكية. يعني
أنا قلت لك أن تشقيق الصخرة الموجود فيها الغاز سواء تقليدي أو غير تقليدي هو نفس التقنيات، ومهندسين سوناتراك لهم تجربة في هذا. وأعطيك رقم يعني على كمثال، الآن سوناتراك تقوم بتشقيق هيدروليكي لـ50 إلى 60 بئر سنوي، و تشقيق 200 بئر سنوي ما هو إلا إضافة المواد البشرية والعتادية اللازمة فقط. كما تشقق 50 تشقق 200، يعني لازم تكثر من العتاد يعني وتكثر من تكوين الإطارات. أما فيما يخص الإضافيات الكيميائية، الإنسان لازم تكون عنده ثقة في التطور التكنولوجي. التطور التكنولوجي اليوم لنبدأ من البداية، كانوا في البداية يستعملون على ما أعتقد حوالي 250 ولا 300 إضافة مواد إضافية للمياه لتسهيل مختلف العمليات، ليس تشقق فقط ولكن الحفر ويعني الجريساج تزييت وسهولة دخول حبيبات الرمل في التصدعات إلى آخره. هذا العدد تقلص إلى 45 اليوم، يعني في مدى قصير، وهو الآن في طريق التقلص إلى ممكن 10 مواد أو أقل. من بين هذه المواد نستطيع أن نقول نصف منها هي مواد بيولوجية، يعني تم تغيير يعني المشي من مواد كيميائية إلى مواد بيولوجية. وهذا في يعني في دون لي دون ل دون ل
في 20 في امتداد 20 سنة، يعني
20 سنة أو أقل. وهذا على هذا لأنهم بوريفيتي يعني الريسك، هذا ده معذره
لكي يتجاوز مخاطر المواد الكيميائية على المياه الجوفية.
وأنا يعني تيقن أنه من على 10 ممكن 15 سنة كل المواد المستعملة ستكون بيولوجية. ولن أنا قلت ليس هناك يعني خطر من تسرب المياه، وفي 9000 بئر التي مرت على المياه الجوفية لم يقع أي تسرب لحد الآن. وفي التشقق الهيدروليكي الذي ممكن 4000 بئر هي معنية بها التشقق لم يصر حتى تسرب، فلا أرى لماذا راح يتسرب هذا في الغاز غير التقليدي. وضيافة على هذا، يعني إذا تصورنا أنه هناك يعني شانس سير مليون بشرة تسرب، فمن 15 سنة ستكون المواد الكيميائية كلها بيولوجية، وانتهى الخطر تماما.
هناك من يقول أنه فيه تقنيات حديثة على مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التي سبقتنا في تجربة استخراج الغاز الصخري، هذه التقنيات الحديثة ربما تعتمد على الرمل الحبيبي، لا تعتمد على الحفر الهيدرولوجي الذي كما قلت سابقا يستهلك كميات كبيرة من المياه وكميات كذلك من المواد الكيميائية. هل صحيح أنه في تقنيات حديثة متطورة في عملية التنقيب والحفر؟
هو الرمل الحبيبي هي مادة لا بد منها في الرمل الحبيبي لا بد منه يعني في التشكك عن طريق المياه، ولكن التقنية الجديدة للتكمية هي التشكك عن طريقة الإليوم، هي في التجربة الآن. ومن يعني المرشح جدا أنه من على 10 سنوات ستكون هذه التقنية متطورة جدا ويمكن استعمالها في الجزائر، إضافة إلى يعني في هذه الحالة لا مجال لاستعمال الإضافيات الكيميائية. وما ننساوش بلي احنا هاد ال7 آبار اللي راح تحفرها صنعة راكلة هي آبار تجريبية، يعني 7 آبار بين 9 آلاف اللي حشرت هذيجا مش راح يصير مشكل، ولكن الإنتاج في حد ذاته مش راح يكون قبل 10 ولا 15 سنة، يعني تقنيا مستحيل. تقنيا أنا أتكلم ومن لأنه للتطوير أي حقل يتطلب
تقصدون ربما يتطلب في العالم
يتطلب دراسة الحقل بصفة دقيقة حتى تعرف ماذا وش من إمكانيات لازمك، يتطلب بداية وإنجاز المشروع، يتطلب إمداد الأنابيب، وهذا لا يتم قبل 5 و6 و10 سنوات. يعني من هذاك الوقت التكنولوجيا تكون
تطورت ويكون استخراج الغاز الصخري بطريقة آمنة. سكان عين صالح يقولون لماذا أنتم تأتون لمنطقة عين صالح تبدأون فيها الآبار التجريبية؟ هناك الغاز الصخري في الشمال في بعض مناطق الشمال، لماذا عين صالح مثلا؟ لماذا في هذه المنطقة؟
أغلبية الغاز الصخري موجودة في الصحراء، يعني في منطقة عين صالح، في منطقة ميمون، في منطقة بركين، في منطقة مويدير يعني جنوب حسيم سعود. بين 7 آبار هذه هي 2 فقط في منطقة عين صالح، الأخرى الآبار الأخرى ستكون في بركين وجنوب حسين سعود وتميمون والآخر. هذا يعني ممكن السؤال لماذا بدأتم بعين صالح؟ بدأوا بعين صالح ممكن لأن هناك هياكل قاعدية موجودة، ولكن كان من ممكن يبدأوا في بركين وفي أي مكان، والمشكل نفسه يعني
بعد ما هو المشكلة هذا نفسه؟
تخوف.
هل تعتقد أنه التخوف مفروض يعني مفرط فيه؟ ومن الذي أفرط في هذا التخوف؟ مواقع الإنترنت؟
أعتقد أن أي موضوع سواء الصناعة البترولية والغازية وأي موضوع آخر إذا تدخل فيه من هبة ودبة وأصبح يعطي رأيه بدون علم فنصل إلى نفس المشكل. يعني هذا من هذا هذه أمور خاصة بالتقنيين والأخصائيين والعلماء، هي التي تدرس المخاطر وترفع القرارات. ولكن إذا دخلنا في الإنترنت أي واحد يستطيع أن يكتب فيه ما يشاء وليس مراقب كالصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون. أنا شخصيا قادر غدوة ب30,000 دينار أنشئ موقع وأدفع 1,000 دينار في الشهر وأضع ما شئت في هذا الموقع وأفتحه لمن شاء أن يكتب. يعني إذا ذهبت إلى الإنترنت وقرأت ما بدون تمييز فلا شك أنك ستصل إلى أفكار خاطئة ومخيفة، وهناك من يريد تخويف الناس يعني عمدا.
لماذا في رأيك؟ هل له أغراض ربما أخرى غير الله؟
أعتقد أن ممكن هناك من يريد يعني فرض بعض الأفكار على الجزائر حتى تخرج من دوامة يعني لها ديبندونس دي زيرو كاربور.
يعني قصدك تخرج من قضية الاستقلالية في استغلال يعني الموارد القوية.
يعطيك الصحة. وهذا يعني
أنا أعتقد بأن سوناطراك مستهدفة من هذه الحملة ربما.
وممكن هناك من يستهدف سوناطراك، وممكن هناك من يستهدف أن تصل الجزائر في يوم من الأيام إلى حالة يعني فقر بعدم وجود المحروقات.
وهناك من يريد كذلك أن يساهم في الكعكة بين قوسين كما يراه.
يعطيك الصحة، ولكن أنا أعتقد أنه يعني الفكرة الأولى يعني اللي قلتها ممكن لإجبار السلطات على إيجاد مخارج أخرى عدة.
ما هي ماذا تقترحون ماذا تقترحون بحكم أنكم كنتم في المنطقة اشتغلتم لعشر سنوات وتجربتكم وخبرتكم تقنيا في هذا المجال وخبرتكم حتى لطبيعة سكان المنطقة؟ ما هي الرسالة التي توجهونها إلى سكان عين صالح وهم يعرفونك وأنت تعرفهم يعني وأنت على تواصل معهم؟
ناس طيبين ويسمعون جيدا ولهم خبراء يعني يفهمون جيدا هذه الأمور. بعد الخبراء أنا أقول لهم يعني ليس هناك تخوف لأن الآبار التي حفرناها بعين صالح في كرشبة وتيجنتور وراج هي آبار أفقية. كل آبار التي حفرناها في عين صالح هي أفقية. وصنة تراك لها برنامج حفر بئرين فقط في الباسن دحنت وتتنتقل بعد ذلك إلى إلى إلى, إلى دطر باسن. أقول إنه يعني من غير المعقول أن لا نكمل هذه التجربة. لماذا؟ لازم نتأكد من الموارد الموجودة هل هي موجودة ولا لا. لازم نتأكد من التقنيات المستعملة لأن نجود أرواحنا باش ما ملما اليوم مش راح نستغلوه على الأقل كي يوصل اليوم نستغلوا فيه نكونوا واجدين على بنا وش كاين. ماشي اليوم اللي حابين نستغلوا فيه قال ما على باليش وش كاين. إذن يعني الناس لازم يكونوا عاقلين. راهي كيما تحفرت على 9000 بئر مش 7 بار زي زيادة ولا اللي راح تأثر على المياه الجوفية وعلى
على حتى ربما دكتور من يقول لك أنه الغاز الصخري لا نريد أن يقع في سيناريو اليورانيوم في الجزائر. في يوم ما كان اليورانيوم متواجد في الجزائر لم يستغل فوصلنا اليوم إلى أنه أصبح محظور دوليا فبقت هذه الطاقة محظورة في الصحراء بدون استغلال. فربما في يوم من الأيام سيصبح الغاز الصخري محظور دوليا فتبقى هذه الطاقة بدون استغلال ولن تستفيد منها الأجيال الحاضرة ولا حتى الأجيال القادمة.
رغم أني لا أعتقد ذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا طاقة ولا الطاقة يعني التقليدية في تناقص فلا بد من تكميلها بالطاقة غير التقليدية. ولكن كما قلت يعني من المعقول يعني من المعقول أن نعرف ماذا عندنا وكيف نستخرجه.
هل صحيح أنه عندنا رابع احتياطي عالمي؟
نعم.
كم بتقديراتك أنت تقني وابن المنطقة يعني وتعرف إذا كنت
يعني أنا لا هاد الأرقام موجودة يعني في أي ببليك كما نقوله بحوالي 20,000 مليار متر مكعب من الغاز وهي كمية هائلة يعني 4 أو 5 مرات احتياط الغاز التقليدي الموجود في الجزائر. هذه 20,000 مليار قابلة للاستخراج لأن أي حقل غازي أو بترولي ولا لا يستخرج منهم 100% يعني.
السيد محمد قدام الرئيس المدير السابق لشركة أو لشركة عين صالح غاز، ما هي الكلمة المختصرة الموجزة التي توجهها إلى سكان منطقة عين صالح التي كنت تشتغل بها يعني قبل وقت مضى؟
أقول لهم باش يديروا الثقة في مهندس في سوناتراك وإطارتها ومهندسيها. فلهم الكفاءة الكافية للقيام بهذه الأبار بحفر هذه الأبار النموذجية وتجريبها بطريقة سليمة لا تؤثر لا على صحتهم ولا على بيئتهم ولا على
مستقبل
الأجيال. وكذلك بالنسبة لسكان مناطق الأخرى التي ستقوم فيها نفس التجارب.
ونشكر يعني من جهة أخرى نشكر
نعم
حرصهم على
نعم
على مواردهم الباطنية من حقهم يعني هم أولى بها سكان المنطقة.
وأحييهم بالمناسبة وأقول لهم يعني من الأفضل أن يستمعوا الأخصائيين عدما أن يقرأوا الـ 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 الأخبار في الإنترنت وما شابه ذلك لأنها معظم هذه الأخبار مغلط
حتى تقنيهم سكان المنطقة من حقهم أن يشاركوا في
نعم
في استغلال هذه الثروة اللي نعم حق لكل جزائري
نعم
من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق.
وأضيف شيء عندما تقرأوا في الإنترنت ولا في الصحافة أن كل الدول منعت هذا الغاز إلى الجزائر فهذا غير صحيح. الدولة الوحيدة التي منعته هي فرنسا.
لماذا؟
يعني فرنسا لها استراتيجية أخرى لا تريد أن تنتج أقل من 50% من طاقة خارج النووي. فرنسا تعتمد على النووي. وما الدول يعني الصين الولايات المتحدة
متضغط من جهة أخرى عن الجزائر. سيد محمد قدام رئيس المدير العام السابق لشراكة عين صالح مهندس سامي في إنتاج المحروقات بمؤسسة سوناتراك، نشكرك على تلبية دعوة القناة الأولى.
شكرا.
أما أنتم سمعين في كل مكان نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. ندعوكم لمتابعة هذا الحوار كاملا عبر موقع الإذاعة الوطنية رودولفي راديو الجريب. مهندس زاد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.